طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، وأصل النقض هو حل المبرم، يعني فك الرباط. فنواقض الوضوء هي الأشياء التي إذا وقع فيها المتوضئ بطل وضوءه وانتقض وضوءه. فالوضوء له نواقض، إذا حصلت من المتوضئ فإن وضوءه يبطل. فذكر المصنف في هذا الباب عدة أحاديث تدل على بعض نواقض الوضوء. قال: الحديث 97 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل لا يقبل صلاة من أحدث. المراد بالحدث كما سئل أبو هريرة، قيل له: ما الحدث؟ السلام. قال: فساء أو ضراط. وهذا ليس على سبيل التحديد، وإنما على سبيل المثال، على سبيل المثال. وإلا فالمراد بالحدث يعني كل ما ينتقض به الوضوء، كخروج الريح أو الضراط أو البول أو غيرها من الأحداث. لكن الغالب الذي يخرج من الإنسان في الصلاة هو الفساء والضراط، أو قد يكون شيء من البول أو المذي أو الودي. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله، المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة، نفي الصحة، أي لا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة من أحدث، أي أن صلاته غير صحيحة. وقد يطلق نفي القبول ويراد به نفي الكمال، أو يعني نفي الأجر والثواب مع صحة العمل، مثل إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يقبل صلاة العبد الآبق أي الهارب، وهكذا أيضا صلاة المرأة يعني العاصية لزوجها، وهكذا أيضا صلاة من أتى كاهنا فسأله ولم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا نفي القبول المراد به نفي ماذا؟ نفي للأجر والثواب مع صحة العمل إذا أتى به بشروطه وأركانه. وقد يطلق نفي القبول ويراد به نفي الصحة. طيب، كيف نفرق؟ نقول: إذا كان نفي القبول في الحديث قد دل الدليل على أن وجوده هو شرط من شروط هذه العبادة، فيكون نفي هنا نفي للصحة. وأما إذا لم يكن شرطا من شروط العبادة فهو نفي للكمال ونفي للأجر والثواب. فهنا الطهارة شرط من شروط الصلاة. إذا نفي القبول هنا نفي لماذا؟ نفي للصحة. لا يقبل الله أي لا تصح عبادة من صلى وهو محدث. لا يقبل الله صلاة، وصلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيدل هذا الحديث على أن هذا الحكم عام في جميع الصلوات، حتى صلاة الجنازة لا تصح إلا بوضوء على القول الصحيح وقول جمهور أهل العلم، لأنها صلاة. لا يقبل الله صلاة، كذلك صلاة النافلة كذلك لابد من طهارة. ويستدل به كذلك على عدم وجوب الطهارة لسجود التلاوة وسجود الشكر، لأنهما ليس بصلاة، لأنهما ليس بصلاة، إلا إذا كان سجود التلاوة داخل الصلاة فهو تبع للصلاة، لابد من طهارة. أما إذا كان خارج الصلاة فلا يشترط له الطهارة. قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا دل الحديث على أن الحدث ناقض للوضوء، وهذا الحدث كل ما دل الدليل يعني على أنه ينتقض به الوضوء فيكون ناقضا للوضوء. والحدث وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، وصف يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة وما يشترط له الطهارة. نعم. وقوله حتى يتوضأ يعني يرتفع الحدث بالوضوء، هذا إذا كان الحدث أصغر، إذا كان الحدث أصغر. وأما إذا كان الحدث حدث أكبر فإنه يرتفع بالغسل كالجنابة ونحوها. قال الحديث 98 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وأخرجه البيهقي بلفظ لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. ورواه أبو يعلى بلفظ كانوا يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. نعم. هذه الأحاديث كما سيأتي بعد كذلك معاوية رضي الله عنه استدل بها أهل العلم على أن النوم غير ناقض للوضوء، على أن النوم غير ناقض للوضوء. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون العشاء يعني صلاة العشاء فيأتيهم النوم حتى تخفق رؤوسهم يعني تسقط رؤوسهم هكذا من النوم والنعاس. قال ثم يصلون ولا يتوضؤون، ولا يتوضؤون معنى هذا أن هذا النوم ليس بناقض. وفي رواية الأخرى أخبر أنه رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة يعني أحدهم ينام حتى إنه لا يسمع لأحدهم غطيطا، المعروف صوت الذي يخرجه النائم أثناء نومه يدل على تعمقه في النوم. قال ثم يقومون ولا يتوضؤون. نعم. وهكذا أيضا رواية أبي يعلى يضعون جنوبهم فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وهذه الأحاديث أما حديث أنس الرواية الأولى التي أصلها في مسلم فهي تحمل على النوم الخفيف بداية النوم النعاس، فهذا لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، لأن الإنسان يشعر بنفسه لو أحدث أو خرج منه شيء فإنه ينتبه، فمثل هذا لا ينتقض به الوضوء. وأما الروايات الأخرى فإنها تحمل على أنه كان قبل الأمر بالوضوء من النوم، قبل الأمر بالوضوء من النوم. فالأحاديث التي فيها أن النوم ناقض الوضوء تكون ناسخة لهذه الأحاديث، أو أنها تحمل كذلك على النوم الخفيف، إلا أن قوله يعني يسمع لأحدهم غطيطا هذا يدل على أنه نوم عميق، فهذا يحمل كما ذكرنا على أنه قبل أن يعلموا بأن النوم ناقض للوضوء. ويدل على نقض الوضوء بالنوم حديث صفوان بن عسال قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من أو إجازة المسح على الخفين من الحدث الأصغر البول والغائط، وقرن معها النوم، والبول والغائط ناقضان للوضوء باتفاق. فدل هذا على أن النوم ناقض، على أن النوم ناقض للوضوء. لكن جمعا بين هذا الحديث وبين حديث أنس أن الصحابة كانت تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، حمل أهل العلم حديث صفوان على النوم العميق المستغرق الذي لا يشعر النائم بنفسه، ثم ما يحدث ولا يشعر أنه أحدث مثل هذا ينتقض الوضوء، لأن النوم على الصحيح مظنة، مظنة لنقض الوضوء وليس هو ناقض بنفسه. وتحمل يحمل حديث أنس على أن بدايات النوم أو النعاس الخفيف أنه لا ينقض الوضوء لأن الإنسان يشعر بنفسه، وبهذا تجتمع الأدلة. وهذا القول هو القول الأرجح في هذه المسألة. قال الحديث 99، وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف، وهو كذلك كما قال الحافظ رحمه الله. ولهذا أعلى الحديثين أبو حاتم وأبو زرعة، فهما حديثان معلان. وفي حديث معاوية الوضين بن عطاء وهو منكر الحديث، في الوضين بن عطاء وهو منكر الحديث. واستدل بهذا الحديث على أن النوم ناقض الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه العين بالوكاء أي الرباط، شبهها بالرباط. والسه المراد بها حلقة الدبر، فقال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني الإنسان لما يكون مستيقظ يكون شاعرا بنفسه، يشعر إذا خرج منه شيء، فإذا نام يسترخي ماذا محل خروج الريح، فقد يخرج من غير ما يشعر. هكذا كحال القربة إذا فك رباطها فإن ذلك مظن لخروج الماء منها، لكن الحديث كما سمعتم لا يصح. قال الحديث 100 بأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا، نعم هذا الحديث ضعيف، استدل به من قال بأن النوم ينتقض إذا نام مضطجعا، إذا نام النائم مضطجعا. وأما إذا نام وهو موكن مقعدته من الأرض كهذه الجلسة التربع أو نحوها فلا ينتقض به الوضوء، وهو قول الشافعية. والصحيح أن النوم كما سمعنا مظن للحدث، فإذا نام نوما مستغرقا على أي هيئة كان فإن النوم ينتقض، يكون ناقض الوضوء. وأما إذا كان النوم خفيف على أي هيئة كان فلا ينتقض وضوءه. قال الحديث 101، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. ثم ذكر الحديث 102، قال وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. هذا الحديث فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها استحيضت، والاستحاضة هو خروج الدم من المرأة على غير وقته المعتاد على جهة الاستمرار، يخرج باستمرار، ودم الاستحاضة هو دم مرض، دم مرض يخرج من عرق من المرأة يقال له العاذل. وأما دم الحيض فهو دم جبلة وطبيعة يخرج من المرأة عند بلوغها، خلقه الله جل وعلا لأجل يعني حكم منها أنه ينقلب طعاما للجنين، إذا حملت المرأة انقلب هذا الدم طعاما لجنينها، ولهذا تجد أن الحامل ما تحيض إلا نادرا، هذا الدم يجعله الله جل وعلا غذاء لجنينها في بطنها. فإذا يعني ولدت لم يكن لبقاء الدم حاجة فيخرج منها، ولهذا المرأة التي لا تحيض ما تحمل، المرأة التي لا تحيض لا تحمل. طيب، فدم الحيض دم جبلة وطبيعي، لكن دم الاستحاضة دم مرض. وأما دم النفاس فهو الدم الخارج من المرأة بعد الولادة، هذه ثلاثة دماء يعني تصيب المرأة: دم الحيض، دم جبلة وطبيعة، ودم النفاس الدم الخارج بعد الولادة، ودم الاستحاضة والدم الذي يخرج من المرأة على جهة الاستمرار، قد يكون لسبب من الأسباب يعني كحادث أو سقطة أو مرض. نعم، وأيضا قد يخرج الدم ويكون دم فساد، يكون كذلك دم فساد كخروج خرائب مثلا إسقاط المرأة لجنينها أو ما في بطنها قبل أن يتخلق، كانت تسقط علقة أي قطعة من الدم، فإن هذا الدم يعتبر دم فساد. ففاطمة أبي حبيش استحيضت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي أصابها الدم دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق ليس له رائحة نتنة، بخلاف دم الحيض فهو دم أسود غليظ له رائحة منتنة. فجاءت تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني يخرج مني الدم باستمرار لا ينقطع، أفأدع الصلاة، يعني أترك الصلاة ما أصلي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إن ذلك عرق، يعني هذا الدم الآن الذي يخرج منك هو ليس بحيض، وإنما هو دم يخرج من عرق يسمى العاذل وليس بحيض، إذا دم الاستحاضة ليس بحيض. قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. كيف تقبل الحيضة وهي يعني يخرج منها الدم باستمرار؟ هنا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس أيام عادتها التي تعتاد مجيء الحيض فيها، فتجعل هذه الأيام هي أيام عادتها. قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. يعني الأيام التي تحيضين فيها وتعتادين مجيء الحيض فيها فاجعلي هذه الأيام أيام الحيض، اترك الصلاة فيها. فإذا أقبلت أدبرت، يعني انتهت هذه الأيام المعتادة في مجيء الحيض، فاغسلي عنك الدم ثم صلي، اغتسلي وكوني في حكم الطاهرة وتصلين، ولو كان الدم دم الاستحاضة ما زال يخرج، هذا حكم المستحاضة، أنها إذا استمر بها الدم وكان لها عادة تعتادها في مجيء الحيض، كان يأتيها الحيض مثلا كل شهر 7 أيام من كل شهر الأولى، 7 الأيام الأولى، ثم استمر بها الدم ولم ينقطع. ففي هذه الحال ترجع إلى عادتها، فكل أول 7 أيام من كل شهر تعتبر فيها حائض، تترك الصلاة والصيام، انتهت 7 أيام اغتسلت وصلت وصامت وصارت في حكم الطاهرات. طيب، هذا إذا كان لها عادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشدها إلى العمل بعادتها. إذا لم يكن لها عادة، يعني قبل استمرار الدم بها، هي مرة يأتيها الحيض أول الشهر، ومرة يأتيها وسط الشهر، ومرة يأتيها آخر الشهر، فهذه تعمل بالتمييز. إذا كانت تميز الدم فالأيام التي ترى فيها الدم فيه صفات دم الحيض، أسود منتن ذو رائحة كريهة، تترك الصلاة وتكون في حكم الحائض. فإذا انتهت هذه الأيام اغتسلت وصلت وصارت في حكم الطاهرات. إذا لم يكن لها عادة تعمل بالتمييز. طيب، إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، ليس لها عادة من قبل تعتاد مجيء الحيض فيها، ولا تميز الدم، الدم عندها على صورة واحدة، فهذه يعني تجلس 7 أيام أو 8 على حسب عادة أقاربها من يعني بنات جنسها كأمها وأختها ونحوهن، تنظر كم أيام يأتيهن الحيض فتفعل مثلهن، تجلس 6 أيام 7 أيام 8 أيام على حسب عادتهن، فتكون فيها حائض ثم تغتسل وتصلي. هذا خلاصة حكم المستحاضة. وهل تتوضأ لكل صلاة؟ في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة، يعني أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، قال مسلم وهنا حرف تركناه عمدا، يعني هي هذه الرواية الصحيحة أن تفرد بها حماد بن زيد، تفرد بها حماد بن زيد فهي شاذة، فهذه الرواية لا تثبت. لكن يبقى ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ هل يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ جمهور أهل العلم على ذلك أن تتوضأ لكل صلاة، وإن لم تصح هذه اللفظة، لكن هذا الحكم صحيح. لماذا؟ لأن نزول الدم يعتبر حدث، حدث مستمر، فلهذا إذا دخل وقت الصلاة فهي تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، ثم بعد ذلك تصلي ما شاءت من الصلوات. وهكذا حكم صاحب السلس، سلس البول وسلس الريح، يعني إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم ما خرج بعد ذلك لا يضر. والرواية التي بعدها أن تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير، هذه الرواية فيها ضعف، فهي من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة ولم يسمع منه، فهي منقطعة، وإن كان معناها صحيح أن المستحاضة تصلي وإن خرج منها الدم، المستحاضة تصلي وإن خرج منها الدم، دم الاستحاضة، فهي صح يعني ذات صاحبة حدث مستمر فتصلي وهي مضطرة لذلك ولا شيء عليها. قال الحديث 300 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه، يعني أشار إلى ضعفه، والحديث ضعيف، واستدل به على أن الحجامة لا تنقض الوضوء، وصحيح أن الحجامة لا تنقض الوضوء، يحتجم المسلم وهو على طهارة فلا يلزمه أن يتوضأ، ليس هناك دليل على أن الحجامة تنقض الوضوء، وإنما ينتقض الوضوء بخروج الدم من السبيلين، إذا خرج من القبل أو الدبر فهذا تنتقض به الطهارة، وأما خروج الدم من غير السبيلين يعني من يده أو من قدمه أو من أنفه أو من فمه فلا دليل على نقض الوضوء به. طيب، قال الحديث 400 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رفاع أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد. نعم هذا الحديث ضعيف لا يصح. فيه أن من أصابه قي, والقي خروج الطعام من المعدة نسميه الطراش والقذاف, هذا هو القي. والرعاف خروج الدم من الأنف, خروج الدم من الأنف. والقلس خروج الطعام من المعدة إلى الفم, يكون ملء الفم ويبقى في الفم, فإذا خرج فهو القي, وإذا بقي في الفم فهو القلس. وأما المذي فهو الماء الرقيق يخرج عند تفكير بالجماع أو عند المداعبة. ففي هذا الحديث أن من أصابه شيء من ذلك قي أو رعاف أو قلس أو مذي فإنه ينصرف يخرج من الصلاة ويذهب ويتوضأ. معنى هذا أن هذه الأشياء ناقضة للوضوء, والحديث كما سمعتم ضعيف لا يصح. فخروج القي الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء, لا ينتقض به الوضوء لعدم الدليل الصحيح الصريح الذي يدل على ذلك, والأصل بقاء الطهارة. ها؟ القي لا ليس بنجس. كذلك الرعاف خروج الدم من الأنف الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء, لا ينتقض به الوضوء. وهكذا القلس. أما المذي فنعم المذي ينتقض به الوضوء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه في حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا بذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد من الأسود أن يسأله فقال يتوضأ, قال يقصد ذكره ويتوضأ. فالمذي يعني ناقض للوضوء. قال ثم ليبني على صلاته وفي ذلك لا يتكلم, يعني إذا خرج من الصلاة لأحد هذه الأسباب يتوضأ ثم يرجع ويكمل صلاته. مثلا خرج من الركعة الثانية يتوضأ ويرجع ويكمل الصلاة, يصلي الثالثة والرابعة. هذا معنى الحديث أنه يبني على صلاته إذا أحدث. ولكن الحديث ضعيف لا يصح, والصحيح أنه إذا خرج من الصلاة فإنه يستأنف الصلاة من جديد, يستأنف الصلاة من جديد. ها؟ لا ليس بنجس. قال حديث 500 وعن علي رضي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء يعني كثير المذي, قال فأمرت المقداد من الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء, متفق عليه. وللبخاري توضأ واغسل ذكرك, ولمسلم توضأ وانضح فرجك. نعم هذا الحديث يدل على أن خروج المذي ناقض للوضوء, والمذي كما سمعتم ماء رقيق يخرج عند التفكير في النساء أو عند مداعبة الرجل لأهله فهو ناقض للوضوء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه, قال اغسل ذكرك وتوضأ أو توضأ وانضح فرجك. المراد بالنضح هنا الغسل, توضأ وانضح فرجك يعني اغسل فرجك وتوضأ. وفيه أيضا أدب من الآداب, وهو أن الرجل إذا ذكر شيء مما يتعلق بمعاشرته لأهله ويعني لا يخاطب به صهره كوالد زوجته بمثل هذه الأشياء يعني التي يستحيى منها من باب الأدب فلا يصارحه بها. ولهذا علي رضي الله عنه لما أراد أن يسأل عن هذا الأمر وهو متزوج ببنت النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يخاطبه بذلك, فأمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا جاء في بعض الروايات فاستحييت أن أسأله لمكانة ابنته مني، فأمرت المقداد من الأسود أن يسأله. وهذا أدب ينبغي أن نتأدب به. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.